أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نجدد رفع التعازي خصوصا في أجواء انتقال الموكب النبوي الذي عرف باسم موكب السبايا في مثل هذه الأيام من بلد إلى بلد. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آخر محرم وأول صفر على علاقة خاصة بالإمام السجاد سلام الله عليه وبمولاتنا السيدة زينب. موضوع الحديث الآن على أعتاب سيد الساجدين وزين العابدين سلام الله عليه. في 25 من محرم كانت شهادته سلام الله عليه، وفي 1 من صفر كان وصول الإمام السجاد على تلك الحال التي أراد الأمويون أن يشفوا غليلهم من خلالها برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وينتقموا من التوحيد والقرآن. ونحن في لبنان أمام واجب خاص تجاه السيد الساجدين سلام الله عليه، باعتبار أن الراجح من القرائن القوية جدا أن مرور الموكب النبوي كان ببعلبك في أواخر شهر محرم، باعتبار أن الوصول كما ذكرت إلى دمشق كان في 1 من صفر، وكان الدخول من جهة جيرون، وكان الطاغية يزيد في مجلس رتب له على جيرون في منظرة كما يعبر في التاريخ، ورأى الرؤوس على الرماح تدخل إلى الشام، فتمثل بتلك الأبيات لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس من ربى جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح فقد اقتضيت من النبي ديوني. الدخول إلى دمشق كان بحسب القرائن القوية من منطقة سرغاية القريبة من جنتة، والقريبة من ماسة التي ورد اسمها في بعض الروايات. إذن نحن في لبنان أمام واجب خاص تجاه الإمام السجاد عليه السلام ومولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها في الأيام الأخيرة من شهر محرم. هذه الأيام يجب أن تتضافر الجهود لتصبح الآثار المنسوبة إلى الإمام الحسين في بعلبك محط الرحال من العالم كله وليس من لبنان فقط. مسجد رأس الحسين سلام الله عليه في رأس العين بعلبك ينبغي أن يكون له شأن مختلف، ينبغي أن يكون بناؤه بناء ضخما، وبالتدريج يعمل على أن يكون مزارا عالميا كما ذكرت. كذلك مقام السيدة خولة، مع أنه لم يثبت قطعيا أن للإمام الحسين عليه السلام، يعني لم يثبت على نحو القطع له بنت باسم رقية، هناك حديث عن ابنة له سلام الله عليه باسم فاطمة، لم يثبت أن له بنتا باسم خولة أو اسم رقية، هناك حديث عن بنت له باسم فاطمة. لكن على القاعدة العقلية التي تحدثت عنها مرارا والتي يؤكد عليها الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، إذا كان الاحتمال ضعيفا وكان المحتمل قويا فإن العقل يحكم بوجوب ترتيب الأثر. الاحتمال ضعيف أن تكون بنت للإمام الحسين عليه السلام باسم خولة أو باسم رقية، لكن هذا المحتمل قوي جدا. يجب أن نهتم بهذا المقام سواء مقام السيدة خولة أو مقام السيدة رقية، لكن الاهتمام بمقام الإمام الحسين عليه السلام يجب أن يكون أكثر بكثير. على أمل أن يبدأ الاهتمام الفردي في البداية، أن يحرص المؤمن في أواخر محرم على أن يذهب إلى هذه المنطقة لتجديد العهد بالإمام السجاد سلام الله عليه، والتفكير بلوعته وهو ينظر إلى سب عمته زينب سلام الله عليها. نحن لا نستطيع أن نفقه بعض دلالات هذه اللوعة، بعض تعابير هذه اللوعة. نحن بعد قرون عندما نتذكر سبي مولاتنا السيدة زينب نبكي، سليم الفطرة يتفجع، فكيف بإمام زمانها وهو يرى حتى مثل ذلك المشهد المروي عنه: كان الحبل من عنقي إلى كتف عمتي زينب. في باب معرفة الإمام السجاد سلام الله عليه يجب أن نتنبه إلى أن كل حديث عن عاشوراء هو حديث سجادي بامتياز. يعني عندما نقول كل ما عندنا من عاشوراء هذا صحيح، لكن إذا استبدلنا هذه الكلمة وقلنا كل ما عندنا من الإمام السجاد فهو صحيح جدا، طبعا بتوفيق الله تعالى، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، لكنه شاء أن يكون حفظ الذكر مرتبطا بالمدخر ليكون وارث الحسين والنبيين. حقيقة أي سر في الإمام السجاد سلام الله عليه، بحيث أنه المدخر أنجاه الله عز وجل من القتل 3 مرات كان أخطرها في الشام، وربما يأتي النص حول هذه الحادثة، لأنه مدخر لبقاء التوحيد لاستمرار الإسلام. وكل صلاة وكل صوم وكل التزام بحكم شرعي، كل تهليل لله عز وجل بعد عاشوراء هو بسبب توفيق الله تعالى للإمام السجاد سلام الله عليه. على كل مسلم في 4 رياح الأرض أن يعرف حق الإمام السجاد ويقوم ببعض واجب الوفاء تجاهه سلام الله عليه. كل موحد مدين بتوحيده لتوفيق الله عز وجل للإمام السجاد سلام الله عليه. بعبارة أوضح، إذا كان نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام ربانا سفينة نجاة البشرية بعد الطوفان، فإن الطوفان الشيطاني الأموي أيام عاشوراء وبعد عاشوراء كان أخطر بكثير من الطوفان في أيام النبي. وفي الروايات نجد عن أهل البيت عليهم السلام ارتد الناس إلا ثلاثة، ونجد ارتد الناس إلا خمسة، ونجد ارتد الناس إلا سبعة. ارتد الناس إلا ثلاثة نجدها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجدها بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وإلا خمسة وإلا سبعة أيضا موجودة بعد شهادة الإمام الحسين، أي بقي الإمام السجاد عليه السلام من الناس وحيدا، بحيث إنه سلام الله عليه أقام عدة سنوات في البادية في بيت من الشعر، في خيمة من الشعر في البادية في الصحراء. والرواية عن الإمام الباقر عليه السلام وهي من عيون الروايات وربما تأتي معنا إن شاء الله. وفي إحدى هذه السفرات طبعا كان يقول الإمام الباقر سلام الله عليه كان يخرج من الصحراء فيزور جده وأباه، ويبدو في إحدى تلك السفرات أنشأ زيارة أمين الله. إذا النص الذي تربت عليه الأجيال، ذهب إلى النجف ويبدأ بالزيارة، عبارات السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، ثم المناجاة، ثم وضع خده على القبر وبدأ بالمناجاة: اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، إلى آخره. كل محمدي مدين للإمام السجاد، وكل إنسان على وجه الأرض مدين للإمام السجاد ببقاء الحق، ببقاء الحرية، مفاهيم الحرية، مفاهيم الضمير، مفاهيم الشرف، لأن بني أمية خططوا لاستئصال كل القيم، وما تزال بعض مخططاتهم حاضرة بقوة حضور آل سعود والدواعش وعملاء اليهود المختلفين. نفس التحالف الأموي الذي قاده أبو سفيان مع يهود المدينة، هذا التحالف ما يزال مستمرا. فلو لم تكن الجهود المضنية التي بذلها الإمام السجاد سلام الله عليه، كيف كان يمكن بقاء التوحيد؟ كيف استطاع الإمام السجاد سلام الله عليه بتوفيق الله عز وجل أن يحفظ الإسلام والتوحيد، بحيث أن الأمة الإسلامية كلها الآن تقول بنو أمية نواصب، بنو أمية ليسوا مسلمين. المسلمون في العالم يفهمون أن آل سعود ليسوا من المسلمين، لكن شغل المخابرات البريطانية ثم الأمريكية الصهيونية العالمية، أموال النفط، انطلت اللعبة على كثيرين. لكن الآن إذا أردنا أن نقارن بالوضع ما قبل أحداث الشام، قبل بدء هذه الأحداث في الشام، صحيح أن كانت هناك مظالم كثيرة من النظام السوري، لا أحد يدافع عن هذه المظالم، لكن هم لم يتحركوا لأجل هذا السبب. الآن أصبح واضحا أمام كثير من المسلمين أكثر من تلك المرحلة أن آل سعود ليسوا مسلمين، وأن هؤلاء الذين جاءوا من الشيشان ومن غيرها بالفكر الوهابي، هؤلاء لا يريدون إلا محاربة الأمة وتعزيز التحالف مع اليهود، وهذه بوابة الجولان أكبر دليل على ذلك. الآن نحن أصبحنا في الحشرجات الأخيرة لبني أمية، يعني سيتم في هذا العصر بحوله تعالى دفن المشروع الأموي الذي استطاع الإمام السجاد سلام الله عليه أن يؤسس لاستمرار الإسلام وكشف هذا المشروع الأموي. ثم استمر هذا المشروع الأموي مع العباسيين لأن التخطيط الشيطاني واحد، واستمر عمل الإمام السجاد الذي أسسه من خلال الإمام الباقر عليه السلام، من خلال الثمانية من بنيه، وهو الأول التاسع المعوض الحسين بهم سلام الله عليه وعليهم من شهادة. استطاع الإمام السجاد أن يؤسس في هذا المسار، ويستمر التأسيس إلى أن ترتفع راية التوحيد فوق المعمورة كلها. هذا الإنجاز الإلهي إنجاز سجادي استطاع أن يحققه سلام الله عليه من خلال الصحيفة السجادية، من خلال رسالة الحقوق، من خلال خطبه، مواعظه، كلماته القصار، من خلال سيرته مثلا مع الفقيه الأموي الذي يبدو أنه كان عينا عليه لبني أمية، والإمام أراد أن يوصل من خلاله أمورا إلى الأجيال. الشيء الذي أريد أن أقف عنده أن هذه الصورة العظيمة، يعني الإمام السجاد هو ربان سفينة النجاة الحسينية، نجا بسفينة نوح على نبينا وعليه السلام الذين كانوا في السفينة، ثم تناسخ الناس، تناسخت البشرية من أصلاب أهل السفينة، ورجع الضلال الأموي وبمراحل متقدمة كثيرا، ثم استطاع الإمام السجاد سلام الله عليه أن يقود سفينة النجاة الحسينية ويبقى الإسلام وينكشف زيف بني أمية وزيف بني العباس وزيف كل الذين حكموا باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام السجاد عليه السلام عندما دخل المدينة المنورة يفكر بهذه الطريقة، طريقة أن الإسلام هو الذي انتصر في كربلاء، أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي انتصر، وأن عليه أن يؤسس لاستثمار هذا النصر. هذا ما فعله الإمام السجاد سلام الله عليه. هذه الصورة ليست هي الصورة الموجودة في ذهني وذهنك. هذه الصورة تأثرت كثيرا بحيث أننا لا نربط بين الصحيفة السجادية وكربلاء. حتى الصحيفة السجادية المعروفة بيننا لا نربط أن هذه الثقافة هي ثقافة عاشوراء، أن المجاهد يجب أن يكون من أهل الصحيفة السجادية وإلا فلا يمكنه أن يكون مجاهدا. المجاهد لا بد وأن يكون من أهل الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لا يمكن أن يبني علاقة أي شخص بالله عز وجل إلا إذا كان الدعاء أساسا ركنا ركينا في بناء شخصيته وفي سلوكه. الصحيفة السجادية دعاء مميز لابن الإمام الحسين. في أحسن الحالات كيف نتعامل نحن مع الصحيفة؟ نقول الإمام السجاد كان وضعه صعبا جدا، فكيف يوصل المفاهيم أوصلها إلى الأمة من خلال الصحيفة؟ يعني مثلا معنى هذا الكلام أننا في مرحلة ثانية إذا كنا نستطيع أن نوصل الإسلام نوصلهم من غير طريق الدعاء. هذا الكلام خطأ كائنا من كان الذي يقوله. الإمام السجاد سلام الله عليه أسس في الصحيفة لاستمرار الشريعة، لاستمرار الإسلام، باعتبار أن الدعاء في القرآن هو في هذا الموقع. لا يمكن أن يكون الشخص موحدا إلا إذا فتح قلبه للدعاء، مش فتح في قلبه صفحة للدعاء، فتح قلبه للدعاء. القلب حرم الله، يجب أن يكون في حالة دعاء دائم، تضرع، ابتهال، تعبير عن الفقر المطلق والعجز المطلق، تعبير عن الضعف المطلق، تعبير عن اللاشيء، تعبير عن أن الإنسان لا يمكنه أن يكون شيئا إلا بالواحد الأحد، كالصفر لا يمكنه أن يكون شيئا إلا بالواحد إلا بالرقم. يعني تارة نقول أن الإنسان هو شيء لكن يجب أن يتواضع في مقابل الله، هذا الكلام شرك. طيب الشخص الذي يستعير كل شيء من غيره ثم يأتي ويقول أنا أمتلك كذا، أنا عندي كذا، هذا كذب وليس له شيء. ثم التملك، كل ما نسميه تملكا هذا مجاز واعتبار. الملك الحقيقي لا يزول، الملك الحقيقي لا يزول. المالك الله عز وجل، هذا مالك صح لأن ملكه لا يزول. أما أي شخص يملك وبعد فترة يموت وينتقل ما عنده لغيره ولا يستطيع أن يفعل شيئا، هذا آخر مزحة أن نقول أنه مالك، لأنه لا يوجد شيء ليملك. هذا الفقر المطلق، هذا الضعف المطلق يجب أن نعترف به من خلال الدعاء ودوام الدعاء. إذا الصحيفة السجدي هي كربلاء. الأعجب من هذا الفصل بين دعاء عرفة وكربلاء، بين دعاء عرفة وعاشوراء، وكأن عاشوراء هي عبارة عن عمل جهادي عسكري مفصول عن توحيد الله، مفصول عن الأخلاق، مفصول عن الدعاء، مفصول عن القرآن الكريم، الحديث الشريف، عن الثقافة والفكر. أبدا ليست عاشوراء. إذن لأننا لا نعرف عظمة الإمام السجاد سلام الله عليه، فصلنا بين عمله في الصحيفة السجدية وغيرها وبين كربلاء، واقتصرت الصورة في ذهن الكثيرين منا أو الأكثرين في حدود مظلومية الإمام السجاد وغربته صحيح، وقدسية دون الالتفات أن هذه القدسية توفيق من الله عز وجل له، جعله هذا الموقع الذي يدين له كل بشري ببقاء الفكر السليم المنطق السليم، ويدين له كل موحد ببقاء التوحيد، ولو مشوبا في هذا الشخص أو ذاك بشيء من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن البحث عن التوحيد، الإقرار بالتوحيد عموما، بقيت دعوة التوحيد التي أرادت الإمبراطورية الأموية القضاء عليه. هذا البقاء شاء الله عز وجل أن يرتبط بالإمام السجاد سلام الله عليه، ولذلك ادخره لهذه المهمة. ينفعنا لتصحيح الصورة في أذهاننا عن الإمام السجاد، لننتقل من الصورة الموجودة فعلا إلى صورة أن الحديث عن الإمام السجاد سلام الله عليه حديث عن قائد إلهي أعظم من النبي نوح، وأعظم من النبي إبراهيم، وأعظم من كل الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش أعظم منهم؟ لأن عظمة الإمام السجاد محمدية، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به وبأهل بيته، لأنهم من الحقيقة المحمدية. هذا الاعتقاد وين؟ واعتقاد أن الإمام السجاد كان مظلوما غريبا، وخلينا أدعي هالأدعية، الأمر ليس كذلك. هو سلام الله عليه قبل أن يدخل المدينة المنورة، وربما يأتي معنا ولو إشارة إلى هذا، لكن في حديث قادم إن شاء الله سأخصص الحديث حول تخطيط الإمام السجاد للدخول إلى المدينة. دخل المدينة المنورة كما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء من مكة، كما استنفر النبي الناس وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وآله الإمام السجاد، أمر أن تنزل القافلة موكب سبايا، وحاكم المدينة من طغاة بني أمية الجبابرة الذي حاول أن يأخذ الخلافة وحاصر عبد الملك بن مروان خارج دمشق ومنعه أنه يدخل إلى دمشق، كذا كان والي المدينة. الإمام أمر أن تنزل القافلة خارج المدينة واستنفر الناس كلهم خرجوا لاستقباله ودخل إلى المدينة واستمرت مسيرة الإسلام. سأقف عند بعض النصوص التي تساعدنا في تصحيح الصورة، وللأسف أن الكثير من هذه النصوص مغيب، وغير المغيب لا نحلله التحليل الصحيح والسليم. الإمام السجاد الذي نجا من ثلاث محاولات للقتل كيف يدخل إلى المدينة؟ الآن أذكر النص الذي يتحدث عن محاولة قتل الإمام السجاد في الشام، ثم أتحدث كيف دخل إلى المدينة. ابن شهرشوب في كتاب مناقب آل أبي طالب، هذا الكتاب لعالم جليل من القرن السادس كان يهتم بالسند كثيرا، ويتحدث في المقدمة عن السند وأهميته، وينقل عن مؤرخ ثقة معروف، كل المؤرخين العلماء يرجعون إلى نصوصه، المدائني. قال المدائني لما انتسب، من اللي بيقول هيك؟ ابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب جزء 3 صفحة 309. لما انتسب السجاد إلى النبي يزيد محمد هذا جدي أم جدك، شو رد فعل يزيد؟ على المنبر يفضحه بهذه الطريقة. انتسب السجاد إلى النبي، قال يزيد لجلوازه أدخله في هذا البستان واقتله وادفنه فيه، فدخل به إلى البستان وجعل يحفر والسجاد يصلي، فلما هم بقتله ضربته يد من الهواء للجلواز فخر لوجهه وشهق ودهش، هو يعني مات وهو مدهوش، شهق أو مدهوش ومات. فرآه خالد ابن يزيد، يعني يزيد بعث هذا الجلواز وابنه خالد فقط، اقتلوه ودفنوه، حفروا القبر والإمام يصلي، أرادوا قتله فإذا بكف من الهواء ضربته. في الآن يأتي معنا أنه أكثر وجهه طار، أكثر وجه هذا الجلواز طار، ضربته يده من الهواء فخر لوجهه وشهق ودهش، فرآه خالد بن يزيد وليس لوجهه بقية، أنه يعني وجهه كأنه كله رايح ليس لوجهه بقية، أو أنه هك فيه مثلا شيء قليل، فانقلب إلى أبيه وقص عليه فأمر بدفن الجلواز في الحفرة وإطلاقه، إطلاق الإمام. ثم يقول وموضع حبس زين العابدين هو اليوم مسجد، هذا اللي منروح على المسجد الأموي منزوره. أنا مرة رحت هناك سألت الموجودين إنه هم في أنفاق شيء، قالوا إيه في نفق تحت المكان في فتحة شفتها استوقفتني، يبدو أنه من هذا المكان، لأنه بعد ما الإمام سلام الله عليه خطب وكشف يزيد وزيفه، يزيد بده ينتقم، طيب رجعوا لمكانهم اللي كانوا فيه أهل البيت، فقرر أن يأخذه من هذا المكان ربما من هذا النفق إلى بستان، لأن النص بيقول بستان والأنفاق هونيك بتطلع على خارج المنطقة. فبيقول وموضع حبس زين العابدين هو اليوم مسجد، إذن كانت الخطة تقضي بقتل الإمام السجاد. في نص طويل أشير إليه إشارة فقط، تاريخ هذا النص من عيون النصوص، يعني كأنك دخلت إلى قصر يزيد ابن أمية، يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، وأخرجت من ملفات بني أمية السرية وثيقة من ذلك الوقت. ابن عساكر مؤلف كتاب تاريخ دمشق سني ينقل عن شخص عن شخص حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن مين ابن الشخص اللي سمع من ريا حاضنة يزيد بن معاوية. ريا حاضنة يزيد تقول كانت موجودة عندما جاء برأس الحسين وقام أحد الصحابة هيك بتعبر عنه، قال ليزيد اقتل علي بن الحسين، إذا تركت فإنه سيطالبك بكل شيء. أرأيت ما صنع مسلم بن عقيل؟ أرأيت ما عمل أبوه؟ أرأيت ما صنع مسلم بن عقيل؟ اقتل علي بن الحسين، كانت الخطة قتل الإمام. الإمام سلام الله عليه في الشام، والسيدة زينب سلام الله عليها استطاعوا قلب المعادلة. طيب نعرفه بشكل أو بآخر، الوضع المعنوي للإمام السجاد ما هو؟ أنا وياكم ممكن نتصور أنه والله الوضع المعنوي وضع علي الكربلاء ضعيف، بحيث أنه أحد علمائنا بكتاب ما بيذكر أنه الإمام السجاد إجا لعند مجرم ابن عقبة والإمام السجاد ارتعدت فرائصه فزع وخاف. هذا الظلم للإمام السجاد سلام الله عليه. أصلا بإجماع علمائنا الإمام يجب أن يكون أشجع الناس، من صفات الإمام أنه أشجع الناس. الشهيد مسلم بن عقيل ما بكي ما ارتعدت فرائصه لحاله، ويتكلم بلغة هو الموت ويك فاصنع ما أنت صانع، هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع إلى آخره. الشهيد مسلم بن عقيل بكي بيقول له واحد الذي يطلب ما تطلب لا يبكي، قال والله ما لنفسي أبكي وإن كنت لم أرد لها طرفة عين تلف، أبكي للحسين وأهل بيته، أبكي لأهل القادمين إلي. أنه متماسك، دخلوه على ابن زياد بيقول له الحرسي سلم، قال سلم على الأمير، قال ليس لي بأمير. طيب الإمام السجاد إمام معصوم وأشجع أهل زمانه ترتعد فرائصه. نرجع على بيجينا إن شاء الله النص اللي المسعودي ينقل هذه الواقعة بيقول مجرم ابن عقبة ملئ رعبا من الإمام. عندنا نص كيف عبد الملك ابن مروان ملئ خوفا من الإمام. عندنا نص إنه بني أمية اعتقلوا الإمام جابوه من المدينة إلى الشام زمن عبد الملك ابن مروان، شافوا الزهري القاضي الأموي المعروف. الإمام قال له أتظن أن هذه القيود تقيدني؟ فك القيود الإمام طلع منها، وقال له الزهري قال له سأبقى معهم فترة وبعدين يفقدونني هول الجلاوز اللي ماخذينه على الشام. بعد مدة إجا الزهري لعند عبد الملك، هو عين بني أمية، سأله قال له إيه كان معهم يومين ثم خرج من القيود وجاءني والله ملئت منه خوفا، قال ما تريد مني؟ قلت أقم عندنا، قال لا أريد وخرج، والجلاوزي مش عارفين وين. يعني طلع من القيود وجاء عند عبد الملك، وعبد الملك يقول هذا، والزهري قاضي بني أمية يقول هلأ في عنا الشيخ بيقول لا الإمام السجاد ما دفن أبوه، الإمام السجاد كان مقيد. لاحظين يعني الصورة اللي عنا عن الإمام السجاد ما إلها علاقة بعظمة الإمام السجاد سلام الله عليه. طبعا أنا بتمنى أنه أخونا سماحة السيد علي فضل الله يضع حد لهذه الشعوذات لأنها تسيء إلى الدين والمعصومين، وإن لم يضع لها حدا فهو المسؤول شرعا، فليعد جوابا ليوم القيامة. أن نقلل من شخصية الإمام السجاد أو المعصومين، أي معصوم، وقبل فترة أم البنين ما تعظموا الأشخاص إذا هي أم أربع شهداء نحن عنا أم خمس شهداء، هذا الكلام خطير على الدين. يا سيد علي تتحمل المسؤولية، فضع حدا على الأقل لا تنشروا بأعلامكم هذا الكلام، ولا تمولوا الأشخاص اللي بيتصرفوا ضد العقيدة، ولا تقولوا لا دخل لنا بهذا. طيب كان القرار قتل الإمام السجاد، وكان الظرف هذا، دخل الإمام السجاد إلى المدينة بعد أن استنفر الناس كما ذكرت، عند دخوله إلى المدينة هو في المحمل وجهه إبراهيم ابن طلحة. طلحة ما غيره، مش نسمع طلحة والزبير اللي كانوا من أصحاب رسول الله جرفهم شيطان الدنيا والمال، أول بيتين تورأوا تجصصوا بالمدينة بيت طلحة والزبير، وهما اللذان أخرجا أم المؤمنين عائشة لحرب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقتل طلحة، قتله مروان بن الحكم، مروان كان يضرب هون وهون بني أمية، قتلوه لأنه هذا عمل تأسيسي لوصول الأمر إلى معاوية، استلام بني أمية الحكم. إبراهيم ابن طلحة جاء يريد أن يشمت بالإمام السجاد سلام الله عليه، كأنه عمل حاله مش عارف شو صار، إنه والله من الغالب، من غلب، مين اللي غلب، شو صار بكربلاء، شو صار بهالخروج هذا على بني أمية. طيب تلاحظوا الجو كيف. الإمام السجاد عليه السلام خرج من الشام وهذا الوضع، الخطة بقتله. والي المدينة عمرو بن سعيد الأشدق، المعروف بالأشدق لأن فمه مال من كثرة لعنه لأمير المؤمنين، وكان جبار طاغي إلى آخره. الإمام سلام الله عليه يجيبه: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من غلب. هذه بدها صلوات عن جد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. يعني شو؟ يعني بقيت أشهد أن لا إله إلا الله، بقي التوحيد، وبقي أشهد أن محمد رسول الله. إذا مين بيكون لغلب؟ هذا الكلام يدل على الحديث. أنا وياك نحكي عن معنوية الإمام، يعني فيها جسارة جرأة، بس يدل على أن الصورة التي في ذهننا عن الإمام السجاد لا علاقة لها بالإمام السجاد. ممكن قصة علي الكربلاء هو صح كان مريض سلام الله عليه، بس انه نفهم كل سيرته على اساس انه علي له مريض وضعيف، مش هيك. الامام السجاد قائد الهي اعظم من جميع النبيين باستثناء سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، لان عظمة الامام السجاد محمدية. لاحظوا النص، الشيخ الطوسي ينقل هذا النص بكتاب الامالي. الامالي يعني الشيخ الطوسي الجليل القدر عم يختار أحاديث يمليها، روايات يمليها على طلابه بسجلوها، أنه من عيون الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام. لما قدم علي بن الحسين عليهما السلام وقد قتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما، استقبله إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله وقال: يا علي بن الحسين، من غلب؟ الإمام في المحمل، فقال عليه السلام، قال له علي بن الحسين: إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أقم. لاحظين أنه الهدف بقاء التوحيد، بقاء الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. ما عدا هذا تفاصيل، يعني كل الأثمان تدفع لبقاء التوحيد. فإذا أردت أن تعلم أن يزيد غلب أو الإمام الحسين غلب، فانظر وقت الصلاة، أذن وأقم تعرف. ما دام أنك تؤذن، ما دام المسلمون يؤذنون، فإذا التوحيد هو المنتصر، الإمام الحسين هو المنتصر، القرآن هو المنتصر، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المنتصر، رسالته باقي. النص الثاني: عندما ملئ مجرم ابن عقبة رعبا من الإمام السجاد عليه السلام. أنا ما راح أذكر هون نص الطبري، طبعا نقلت النص، يعني أنا كتبت للمؤتمر اللي كان في كربلاء نصوص مغيبة من سيرة الإمام السجاد عليه السلام. فالدينوري في الأخبار الطوال والطبري وعدة كتب ذكروا هذا الموضوع محرفا، لكن الشيخ المفيد في الإرشاد والمسعودي في مروج الذهب لهم وضع آخر، كذلك بعض المؤرخين يذكرون غير ما ذكره الطبري. الطبري وغيره بيتكلموا أن الإمام السجاد ارتعدت فرائصه إلى آخره، هذا الكلام مش صحيح. الصحيح ما أورده المسعودي، عالم جليل وأقوى من الطبري على قوة تاريخ الطبري، مؤرخ ثبت مميز جدا المسعودي، يقول: ونظر الناس إلى علي بن الحسين. هذا أمتى؟ في وقعة الحرة. وقعة الحرة شو هي؟ هي الخطوة الثانية في الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الخطوة الأولى قتل الإمام الحسين، يعني أهل البيت لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقي. الخطوة الثانية المدينة المنورة التي استقبلت الرسول عندما هاجر من مكة، هي المدينة يجب أن ينتقم منها آل أبي سفيان، يجب أن تنتقم منها قريش. فأباح المدينة المنورة لجيشه، ولد ألف مولود لا يعرف آباؤهم، والصحابة أهينوا إهانات ونتف اللحى إلى آخره، واشترط عليهم أن يبايعوا على أساس أنهم عبيد ليزيد، عبيد ليزيد، يعني لم يرعوا حرمة لأحد في هالجو هذا. ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجاد وقد لاذ بالقبر وهو يدعو، فأتي به إلى مسرف، يعني هو مجرم، هو اسمه مسلم ابن عقبة، فالمؤرخين بيقولوا أنه مسرف، يعني مسرف ظالم، أو بيعبروا عنه مجرم. فأتي به إلى مسرف وهو مغتاظ عليه، فتبرأ منه ومن آبائه، فلما رآه وقد أشرف، يعني من شدة غيظه قبل ما يجي الإمام، تبرأ من الإمام وتبرأ من آباء الإمام ومغتاظ عليه أنه عساس بمجرد أن يأتي أن يقتله. فلما رآه وقد أشرف عليه ارتعد، وقام له وأقعده إلى جانبه وقال له: سلني حوائجك. فلم يسأله في أحد ممن قدم إلى السيف إلا شفعه فيه، ثم انصرف عنه. فقيل لعلي: رأيناك تحرك شفتيك، فما الذي قلت؟ قال: قلت: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، والأراضين السبع وما أقللنا، رب العرش العظيم، رب محمد وآله الطاهرين، أعوذ بك من شره وأدرأ بك في نحره، أسألك أن تؤتيني خيره وتكفيني شره. وقيل لمسلم، هو هذا المسرف مجرم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه، فلما أتي به إليك رفعت منزلته. فقال: ما كان ذلك لرأي مني، لقد ملئ قلبي منه رعبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب كيف نترك هذا النص الصريح الواضح في كتاب يتفق جميع البشر اللي معنيين أهل اختصاص بهذا المجال على فرادة نصه، ونأتي إلى نص الطبري اللي بيحكي بالعكس؟ النص متكامل، هناك دعاء دعا به الإمام، الإمام كان في المسجد النبوي، جاء من المسجد، في عنا نصوص ثانية أنه كان يدخل إلى المسجد ويأتي الجلاوزة ويذهبون ويعتقلون ولا يرون الإمام السجاد سلام الله عليه. إلى الآن أخيرا كان هذا الوضع. طيب هذا الظرف العام للإمام وهذه قوة الشخصية، مع ذلك الناس معرضين عن الطبيعي، لأنه ارتد الناس إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة. الإمام سلام الله عليه يقيم سنوات في خيمة شعر في البادية، خيمة من شعر في الصحراء. مين اللي بيحكي هيك؟ الإمام الباقر عليه السلام. هذا النص وين موجود؟ بكتاب الغارات للثقفي من الكتب المعتبرة، جزء الثاني صفحة 848، عن جابر بن يزيد الجعفي. عن الباقر عليه السلام. هذا مجلس تعزية، هذا النص مجلس تعزية، أن الإمام السجاد في البادية الصحراء عدة سنين، ومن الصحراء يأتي إلى النجف، يأتي إلى الكوفة وبيرجع. هلا بيجي معنا نص أنه أول مرة تشرف بلقائه أبو حمزة الثمالي اللي بينقل دعاء السحر عن الإمام السجاد، أول مرة شافه مش كان بعده بيعرفه، شافه بيقول شاف. هلا بيجينا النص شاف وضع صعب جدا، بظرف صعب جدا، فقال سيف بني أمية يقطر دما، ما الذي جاء بك سيدي؟ قال ها أنا ماضٍ الآن، جاي رايح عم صلي بمسجد الكوفة ورايح. يقول الإمام الباقر عليه السلام: كان أبي قد اتخذ منزله من بعد قتل أبيه الحسين عليه السلام بيتا من شعر، وأقام بالبادية فلبث بها عدة سنين كراهية لمخالطة الناس وملابستهم، مشي بموجة شيطانية، موجة بني أمية، وكان يصير من البادية إلى العراق زائرا لأبيه وجده عليهما السلام ولا يشعر أحد بذلك. أنا ذكرت أنه في إحدى هذه الزيارات أنشأ زيارة أمين الله اللي نحن نقرأ. طيب سأذكر الآن نص أبو حمزة الثمالي اللي بيقول أول مرة تشرف بلقاء الإمام السجاد عليه السلام. هذا النص يرويه الكليني في كتاب الكافي جزء 8 255: إن أبا حمزة قال: إن أول ما عرفت علي بن الحسين عليه السلام أني رأيت رجلا دخل من باب الفيل فصلى 4 ركعات فتبعته حتى أتى بئر الزكاة وهي عند دار صالح بن علي، يعني خارج مسجد الكوفة، كان في منطقة بوقتها بسموها بئر الزكاة عند بيت هذا الشخص اسمه صالح بن علي، وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود. يعني بعدين الناقتين، كيف إذا واحد ما بده يكشف حاله أنه إجا على المكان بيخلي السيارة بمكان بعيد وخلين الناقتين مكان بعيد. فقلت له: من هذا ومع الناقتين غلام أسود؟ فقلت له، سأل الغلام الأسود: من هذا؟ فقال: هذا علي بن الحسين عليه السلام. فدنوت إليه فسلمت عليه وقلت له: ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك وجدك؟ فقال: زرت أبي وصليت في هذا المسجد. ثم قال: ها هو ذا وجهي، أي أني رايح. أنه أبو حمزة الثمالي أول مرة بشوف الإمام السجاد في أجواء هذه الغربة. يبدو أنه كان قد جاء من أين؟ من هذه الخيمة من الشعر التي أقام فيها في البادية عدة سنوات. النص بدل أنه بادية الحجاز، ويجي من هونيك على العراق، ثم يصير إلى العراق لزيارة أبيه وجده سلام الله عليهم. النص التالي أذكره عن عبد الملك ابن مروان عندما امتلئ قلبه خوفا من الإمام السجاد. القصة اللي ذكرتها قبل شوي، انه اعتقلوا الامام بالطريق، الامام خرج من القيود، واللي على اساسها ذكرت انه في شيخ الان ينكر ان يكون الامام السجاد دفن الامام الحسين عليه السلام، الخصوصيات اللي سمعتوها. هذا النص من اورده؟ انه عبد الملك بن مروان يقول: ملئ قلبي خوفا من الامام. مين اللي ذكر هذا النص؟ تعرفوا مين؟ كتاب الصواعق المحرق، هذا الكتاب اللي مؤلف بالظاهر انه ضد الرافضة والمتزندقة. يذكر ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة صفحة 200 يقول: وحكى ابن حمدون، يعني الصواعق المحرقة صاحب ابن حجر صاحب كتاب الصواعق المحرقة بيقبل اشياء كرامات للامام السجاد عم بحاربها هذا الشيخ المحسوب على بيت السيد فضل الله. لذلك أنا طلبت من السيد علي أن يضع حدا لهذه الإساءة للمعصومين، وإلا فهو مسؤول. خلي يعد الجواب ليوم القيامة. ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة صفحة 200 يقول: وحكى ابن حمدون عن الزهري أن عبد الملك حمله أي الإمام السجاد عليه السلام مقيدا من المدينة بأثقلة من حديد، مرة واحد بيقيدوه مرة بيحطوا ثقل بحيث أنه يعني لا يمكنه أن يهرب، ووكل به حفظة فدخل عليه الزهري، هذا اللي كان فقيه بني أمية وعلى علاقة بالإمام، لوداعه فبكى وقال: وددت أني مكانك، فقال: أتظن أن ذلك يكربني؟ لو شئت لما كان، وأنه ليذكرني عذاب الله. مش خذوه فغلوه، أن المؤمن يتذكر بأنه بالغل قد يعني يكون من، طبعا المعصوم هو فوق الخص، لكن طبعا هو يتعامل ووصل إلى هذا المكان فوق لأنه يتعامل بعبودية مع الله عز وجل. ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل، هذا اللي بينكرها هذا الشيخ اللي عم يتجرى على مقامات المعصومين، أنه بيقول المعقول الإمام طلع من القيد وراح دفن أبوه؟ طيب ما هذا أموي عم يحكي هيك. ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل، ثم قال الإمام السجاد: لا جزت معهم على هذا يومين من المدينة، قبل ما ينقضي يومين راح يفقدوني هول الجلاوزة وما راح يلاقوني. طيب فما مضى يومين إلا وفقدوه حين طلع الفجر، فقدوه وهم يرصدونه فطلبوه فلم يجدوه، إني عم يراقبوه. الإمام السجاد مقيد والقيود فيها ثقل حديد أثقال حديد، طبعا الملك عبد الملك بن مروان مصدر أمر وجيبوه، أي شخص يعني يقصر يقتل، فيرصدونه فقدوه فلم يجدوه، طلبوه فلم يجدوه. قال الزهري: فقدمت على عبد الملك فسألني عنه فأخبرته، فقال: قد جاء في يوم فقده الأعوان، لما فأدوه ودوروا ما لقوه جاء عندي، فدخل عليه فقال الإمام السجاد عليه السلام، قال: ما أنا وأنت، شو بدك فيه، ماذا تريد مني؟ فقلت: أقم عندي، فقال: لا أحب. ثم خرج فوالله لقد امتلأ قلبي منه خيفة. هذا المعصوم اللي أشجع الناس، هذا بيتناسب مع المعصوم، مش الحديث عن علي الكربلاء وأنه صح كان مريض سلام الله عليه، أراد الله عز وجل أن يبقيه يدخره لرفع راية التوحيد وتحقق هذا، كان مريض كربلاء ومنقول علي الكربلاء، لكن أن تكون صورته في أذهاننا صورة أنه ضعيف وكذا، بحيث يجي عالم من علمائنا مؤلف كتاب يقول الإمام السجاد خاف من مجرم ابن عقبة، هذا بدل في تقصير كبير. أو يجي مثلا هذا الشويخ يقول أنه لا أمر شو، مرة بنتكلم عن نص أنه ثابت النص أو لا، مرة بنتكلم أنه الإمام ما ممكن أنه يطلع من القيود ويطوي الأرض وإلى آخره، هذا إنكار لأمور مسلمة حتى عند السنة ثابتة بطرقنا وبطرقهم. طيب في حادثة ثانية مع عبد الملك بن مروان، خلاصة الحادثة أنه عبد الملك تجي رسالة من الحجاج، الحجاج يقترح على عبد الملك أن يقتل الإمام السجاد. طيب ليش الحجاج بده يقترح عبد الملك أن يقتل الإمام السجاد إذا الإمام السجاد ما إله شعبية قوية وما إله تأثير وخايفين منه، ليش بده يقترح عليه؟ المهم اقترح الحجاج على عبد الملك أن يقتل الإمام السجاد عليه السلام. عبد الملك جاوبه: جنبني دماء آل أبي طالب، فقد رأيت ما حل بآل أبي سفيان. بنفس اليوم اللي كتب الرسالة الجوابية عبد الملك للحجاج، بعث له الإمام السجاد رسالة مع شخص: شكر الله سعيك. وصلت الرسالة لعبد الملك، طلع بتاريخ الرسالة، نفس تاريخ رسالته للحجاج. يعني ما حل انه حدا يوصل له اذا في تسريب ابدا. بنفس اليوم اللي طلعت الرسالة من عبد الملك للحجاج انه لا تقتل جنبني قتل آل ابي طالب، طلعت الرسالة من امام السجاد انه علم الله فعلك وكذا وشكر سعيك. شو بيقول ابن حجر؟ من اللي بينقل هالمسألة ايضا؟ ايضا ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، الهيثمي صحيح صفحة 200 ايضا، نفس النص اللي قبله بيذكر بعده هذا النص، بيقول فكوشف به زين العابدين. ابن حجر بيقول كوشف به، يعني الله عز وجل اطلعه عليه. كوشف يعني اعطي الكشف، كشف له عن هذا من الله عز وجل. النص هيك بيقول كتب عبد الملك للحجاج أن يجتنب دماء بني عبد المطلب وأمره بكتم ذلك، فكوشف به زين العابدين، فكتب إليه إنك كتبت للحجاج يوم كذا سرا في حقنا بني عبد المطلب بكذا وكذا، وقد شكر الله لك ذلك، وأرسل به إليه. فلما وقف على طلع عليه عبد الملك وجد تاريخه موافقا لتاريخ كتابه للحجاج، موافقا لتاريخ كتابه للحجاج، ووجد مخرج الغلام، هذا الرسول من قبل الإمام السجاد أين تطلع من عنده، وجد مخرجه موافقا لمخرج رسوله للحجاج. نفس اليوم الرسول طلع من عنده لعند الحجاج وطلع من عند الإمام لعنده، فعلم أن زين العابدين كوشف بأمره فسر به، وأرسل إليه مع غلامه بوقر راحلته دراهم وكسوة، وسأله أن لا يخليه من صالح دعائه. هذا المنهج اللي اعتمده الإمام، هي الشخصية اللي على أساسها بتوفيق الله عز وجل استطاع أن يحفظ الإسلام والتوحيد. النصوص في هذا المجال كثيرة، أكتفي بهذا المقدار لأذكر بالختام بواجبنا تجاه الإمام السجاد عليه السلام، خصوصا في لبنان، خصوصا في أواخر محرم، باعتبار مرور موكب السبايا كما هو الراجح جدا جدا بناء للقرائن التاريخية القوية، وذكر هذا في بعض المصادر أن أهل البيت مروا في هذه الفترة في بعلبك، فينبغي أن يقصد مسجد رأس الحسين سلام الله عليه ومقام السيدة خولة، وما عم نحلف يمين أنه هذه بنت الإمام الحسين، نحتمل لكن نحن نزور الإمام الحسين من أي مكان، نقف على مرتفع ونزوره تكتب زيارة، نقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله، يكتب لنا ثواب زيارة. واحد جالس بيقول 3 مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يكتب له ثواب زيارة. بدي يروح على هالمكان اللي يحتمل أنه ابنه أهل بيته سيدة زينب مروا من هون، ويحتمل أن تكون هذه الطفلة له، وبدي يزوره من هون. هذا تعظيم لشعائر الله قطعا، ولا يحق لأي شخص أن يتفلسف وأنه ثابت ومش ثابت وأنه هذه بدع، أبدا مش صحيح هذا الكلام. مهم أنه ما حدا عم يكذب، ما حدا عم يقسم يمين، منقول يحتمل. نحن هذا الاحتمال إذا أم شهيد يقال لها عندما جاءوا بابنك الشهيد، أتصور أنه وضع في المكان الفلاني، وضعوا رأسه بالمكان، تقول خذوني، قل أتصور، تقول أريد أن أرى هذا المكان. نحن لهذا نذهب إلى المكان الذي يقال وضع فيه رأس الإمام الحسين، بالإضافة لأنه القرائن عظيمة وشديدة، لذلك قلت هذا مزار. والأمر الآخر، نحن في أواخر محرم، علينا أن نجدد شد الهمة في المجالس، هذه المجالس عظيمة. مقدس الشيخ بهجت بيقول البكاء على سيد الشهداء من مراتب الشهادة، هذا الكلام عظيم، من مراتب البكاء على سيد الشهداء، من مراتب الشهادة. يعني واحد إذا بده يصير شهيد من خلال البكاء بيوصل، لأنه هو كل ما بكى يطهر قلبه، الدم على سيد الشهداء تطفئ بحارة من النار. والشهادة شو هي؟ الشهادة هي عبارة عن اكتمال الدين والتدين والإيمان، وصول إلى مرتبة عالية، بصير يستحق أن يكون شاهدا على المشتبكين بالدنيا وشهيدا. يعني في ناس هني والدنيا بخصومة وطرف واشتباك وأخذ وعطى في حدا من الناس ما له علاقة، وبيأخذ من الدنيا بس مش مشتبك مع الدنيا وما له علاقة معه المشتبكين بالدنيا، هو شاهد عليهم. المجالس في بيوتنا إيانا أن نحرم أنفسنا من بركاتها، مثل ما بيحتاج البيت لرش بالسنة مرة يحتاج لها رش الغضب والغيبة والنميمة وآثارهم البيت، شو بصير فيه الموسيقى الحرام المريشوة، خلي تطهر هالبيت هذا. إذا كان البيت يقرأ فيه قرآن فبصير التعزية نور على نور، وإذا كان البيت لا بنقرأ فيه قرآن والصلاة يمكن كثير من مرات بتروح الصلاة وبعدها ما بتنقضى، بصير البيت وكر للشيطان، بده تطهير. مجلس التعزية كأنك رفعت راية سيد الشهداء، يعني راية رسول الله، راية التوحيد في هذا البيت. بالمناسبة من جملة الاستحبابات الشرعية أن يرفع الأذان الصوت بالأذان بالبيت، رفع الصوت في الأذان في البيت بالأذان يطرد الشياطين ويحصن خصوصا الأولاد الصغار، لأن الشياطين بتلعبوا بالأولاد إذا البيت مش محصن. يعني كيف إذا رفعت بلا تشبيه راية الأمم المتحدة في مكان ما بيعود حدا يقرب صوبها، هذا البيت من خلال رفع الأذان يقال للشياطين انتبهوا هذا البيت رفع راية التوحيد. الله عز وجل يجعل حفظا خاصا لهذا البيت. وبالمناسبة أيضا اللي بده يفكر بحفظ خاص خلي يعود أولاده صغار، كل ولد هو يتعود أن يقول الشخص يومية 10 مرات الصبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و10 مرات أول المغرب، وكل الله به ملكا يحفظه في ذلك اليوم. هي ثقافة الذكر، 10 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس بشكل دائم يواظب عليها، إذا نسيها يقضيها. وفي واحد يقضي كل مستحب يمكن قضاؤه، في يقضي من أول بلوغه لهلا كم يوم، بدي أقول عن كل يوم 20 مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدي يحصن حاله مفعول رجعي، ومن هلا أول رايح بده يستمر. المهم هذه الأمور يجب أن نتنبه لأهميتها ونحرص على كثرة الزيارة لسيد الشهداء. الرواية في كتاب كامل الزيارات وعلماءنا بيتعاملوا معه باحترام خاص هذا الكتاب، من لم يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الإيمان. طيب الزيارة من قرب مش ممكن لكل واحد، الزيارة من بعد شو؟ خلنا نكثر من الزيارة من بعد، الله عز وجل بيسرنا الزيارة من قرب، لأنه الفيزا بتجي من هونيك والحجز بيجي من هونيك، كل شيء التوفيق بيجي من الله عز وجل ببركة سيد الشهداء سلام الله عليه. ما بيحب واحدنا أنه يروح يزور خصوصا هالرواية وأنه ينظر وأنه لا ينظر إلى زواره ويستغفر لهم، فعلى الأقل زيارة من بعد. نعزز فينا العلاقة بسيد الشهداء من خلال الاستحبابات الشرعية، كل ما شرب الماء. طيب شو بده هذا؟ بتكلف جهد أن يذكر سيد الشهداء كل ما شرب الماء. لاحظين هالإصرار النبوي من رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، كلهم أصرارهم نبوي أن تكون العلاقة بسيد الشهداء مع كل حركة وفي كل لحظة وعلى طول، من الولادة والتحنيك بتربة الإمام الحسين إلى الدفن ووضع التربة تحت الرأس أو أمامه، اثنين مستحبين. وبالدفن مستحب أن توضع لبنة من تربة الإمام الحسين، وما بينهما العلاقة بسيد الشهداء على طول، تكبيرات 7 تكبيرات الإحرام مرتبطة بسيد الشهداء، السجود في كل صلاة مرتبط بالسجود على تربة سيد الشهداء، السجود عليها يخرق الحجب 7. من آداب الحسين أن يجيد التعامل مع التربة الحسينية في البيت، التربة تستحق أن يكون لها صندوق خاص ومكان خاص وتحترم ويتعاطى معها باحترام. أما حكاية أنه هذه التربة ما إلها قيمة، مثل ما بيقول هذا الشيخ اللي الله يهدي اللي بيشجعوه بيهدي إن شاء الله إذا بيستحق الهداية، بيقول ما كربلة كلها مجارير، ليش بدنا أنه التربة نعتبرها؟ والعياذ بالله. أولا ثبت علميا الأطباء كلهم بيعتبروا التراب أعظم معقم، ولولا ذلك لكان رائحة الموتى المدفونين والحيوانات اللي نفقت ما بتخلي حدا عايش. ثبت علميا أنه التراب معقم لا يترك أثرا، وعملوا أبحاث وجراثيم وكذا وعلى التراب، راحت التراب يزيلها يقضي عليها. ثانيا الشهيد الثاني من كبار علمائنا وما أدراك من الشهيد الثاني وغيره من علمائنا بيحكوا أي تربة من كربلاء إذا أتيت بها من مكان بعيد عن الضريح، يعني على بعد 48 كيلو رأي الشهيد، على دائرة في دائرة قطر 48، تأتي بالتربة من خلال هالمنطقة كلها وتضعها على الضريح أو تحت القبة فتصبح كالتربة التي أخذتها من جوار الضريح. هلا بهالزيارة بيجي شخص طلع التربة أنا حد الضريح، قال لي اقرأ لي على هالتربة، قلت له أنا بدي أقرأ، ما أنت مجرد ما جبتها لهون صارت هذه مثل التربة خاصة، أنا بصير بحاجة إلها. فاستأنس وشاف أنه حصل شغلة، قلت له هي تصبح مثل التربة التي هي بجوار الضريح تماما، مجرد أنك حطيتها تحت القبة أو على الضريح. إذا التعامل مع التربة في بيوتنا خلينا ننتبه كيف، أنه التربة مكسرة تربة هيك مهم إهمال، لا بدنا نحط الترب بأماكن تحفظها وتتناسب مع خصوصياتها، لأنه هي جزء من علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. صوروا هلا يجي أب شهيد يقول لك أخذت مقدار من التراب من قبر الشهيد وبدي أعطيك إياهم هيك إكرامية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين هو شرع قنا بأمر الله أنه بيعطي لكل صاحب حاجة من تربة سيد الشهداء، فللأمان للشفاء للبركة للسجود يخرق تخرق السجود عليها الحجب 7 يخرقها، هذه حنان خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نعرف كيف نتعامل مع هالتربة وكيف نؤدي مجالس سيد الشهداء حقها. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام والبحرين، وبنية التفريج عن أهلنا في البحرين والتفريج عن سماحة الشيخ النمر والأخ المجاهد الحاج أحمد المغسل، وجميع المكروبين والمحاصرين خصوصا في نبل والزهراء والفوعة وكفرية، وبنية هلاك آل سعود قريبا عاجلا، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين وجميع موت المؤمنين خصوصا الذين ليس لهم أحد يذكرهم ولا سيما الأرحام المنسيين إلى الجميع. وبهذه النوايا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.